الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 90 من سنن ابن ماجة، وهو الرابع من كتاب المساجد والجماعات. قال رحمه الله: باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم. أعطان الإبل مواطن بروكها، ومراح الغنم مواطن ردها إلى البيت. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة يصلي في مرابض الغنم حتى ابتنى المسجد. قال: مراح الغنم بالضم، أي مأواها ليلا. السند متصل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. يعني إذا كان الأمر على الاضطرار والحاجة، ليس ثمة مكان للصلاة غير ما تقدم، فليكن الخيار في مرابض الغنم. والسبب أن الغنم سكينة وتؤمن غائلتها، والإبل شديدة ولا تؤمن غائلتها. وقيل غير ذلك لأن الإبل من الشيطان، وبعضهم ذهب إلى نجاسة ما يكون من الإبل، والصحيح أنها ليست بنجسة، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب من أبوالها، دليل على طهارتها. وقوله فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، هذا ليس بأمر، إنما الأمر على السعة وعلى الإذن. الحديث أخرجه الترمذي وأحمد. قال النبي: في المجموع، فإذا صلى في أعطان الإبل أو مراح الغنم وماس شيئا من أبوالها أو أبعارها أو غيرها من النجاسات بطلت صلاته، وإن بسط شيئا طاهرا وصلى عليه وصلى في موضع طاهر منه صحت صلاته، لكن يكره في أعطان الإبل ولا تكره في مراح الغنم. وليست الكراهة بسبب النجاسة، فإنها ما سواء في نجاسة البول والبعار، وإنما سبب كراهة أعطان الإبل ما ذكره المصنف والأصحاب، وهو ما يخاف من نفارها، بخلاف الغنم فإنها ذات سكينة انتهى. وهذا القول من النووي باطل، أن ما يكون من بعر وبول الإبل أو الغنم على النجاسة، فإن أبوال وروث المأكول طاهر في قول الجماهير، بل وجميع أبوال الحيوان على الصحيح طاهرة، إلا ما يكون من الإنسان من بوله وروثه ودم الحيض من النساء. فقال ابن قدامة في المغني: من رأى أن يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مبارك الإبل، ابن عمر وجابر بن سمرة والحسن ومالك وإسحاق وأبو ثور، وعن أحمد رواية أخرى أن الصلاة في هذه صحيحة ولم تكن نجسة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي انتهى. ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد جمهور العلماء بجواز الصلاة في أعطان الإبل. النهي للكراهة وليس للتحريم كما تقدم. قال رحمه الله: وقد جاء في الصحيح أن ابن عمر كان يبرك ناقته ويصلي إليها، ويخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير السلمي عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشيطان. خرجه أحمد. وقال في معنى خلقت من الشيطان: لما فيها من النفار والشرور، ربما أفسدت على المصلي صلاته فصارت كأنها في حق المصلي من جنس الشيطان. وقال العيني في العمدة: فهذا يدل على أن الإبل خلقت من الجن، لأن الشياطين من الجن، على الصحيح من الأقوال. وعن هذا قال يحيى بن آدم: جاء النهي من قبل أن الإبل يخاف وثوبها فتعطب من تلاقي حينئذ، ألا ترى أنه يقول إنها جن ومن جن خلقت؟ واستصوب هذا أيضا القاضي عياض. الذي أظهر أن معنى خلقت من الشيطان أن فيها نفار الشيطان، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الشيطان من مارج من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم، خلقت الملائكة من نور. وذكر أيضا العين علة النهي، أحدها من شريك بن عبد الله أنه كان يقول نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لأن أصحابها من عاداتهم التقوط وقرب إبلهم والبول فينجسون بذلك أعطان الإبل، فنهى عن الصلاة فيها لذلك. الثاني أن علة النهي هي كون أبوالها وأرواثها في معاطنها، وهذا أيضا بعيد. الوجه الثالث ذكر يحيى بن آدم أن العلة هي اجتناب الصلاة في معاطن الإبل، الخوف من قبلها كما ذكرناه الآن، بخلاف الغنم لأنه لا يخاف منها ما يخاف من الإبل. قال الطحاوي: إن كانت العلة هي ما قال شريك فإن الصلاة مكروهة حيث كان الغائط والبول سواء كان عطنا أو غيره، وإن كان ما قاله يحيى فإن الصلاة مكروهة حيث يخاف على النفوس سواء كان عطنا أو غيره. وغمز بعضهم في الطحاوي بقوله قال: إن النظر يقتضي عدم التفريق بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها كما هو مذهب أصحابه، وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفريق فهو قياس فاسد الاعتبار. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي الأصل أنه للتحريم، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على البعير وهو في سفر يتنفل، وهكذا ربما صلى إلى يعني راحلته مع الأدلة الكثيرة على طهارة ما يكون من أبوالها وأرواثها، فإن النهي للكراهة لا للتحريم. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الملك بن ربيع بن سبرة بن معبد الجهني قال أخبرني أبي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي في أعطان الإبل، لا يصلى في أعطان الإبل، ويصلى في مراحل الغنم. قال ابن أبي خيثمة: سئل ابن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده فقال: ضعاف. الحديث في الشواهد والمتابعات، وأخرجه أحمد. قال: باب الدعاء عند دخول المسجد. هذا الدعاء للاستحباب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وثبت عنه: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وما جاء من التسمية قبل الدخول أو عند الخروج لا يثبت فيه شيء، وهكذا الجمع بين التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وأبو معاوية عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليث بن أبي سليم وإن كان ضعيفا فقد توبع. عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أخرجه الترمذي وأحمد، وهو بهذا السند ضعيف وبهذه السياق ضعيف، وأصح منه ما في الصحيح عن أبي حميد الساعدي أو أبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد يعني كان إذا دخل المسجد الله قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم إني أسألك من فضلك، بدون زيادة ما تقدم. قال أبو السند المتصل حدثنا عمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وعبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. الحديث من طريق إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل، وهذا منها، وقد تقدم أن أصح منهما خرجه مسلم بلفظ: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، بدون زيادة. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. قال الحافظ رحمه الله في تخريج الأذكار فيما نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية عن الأذكار النووية عن الرواية المرفوعة ورجال الحديث رجال الصحيح، لكن أعله النسائي بأنه من رواية بأن راويه مرفوع عن الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فرفعه، وقد خالف في رفع محمد بن عجلان وابن أبي ذئب وأبي معشر فرواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ولم يرفعوه، زاد ابن أبي ذئب في السند راويا، وقد خفيت هذه العلة على من صح الحديث من طريق الضحاك، وفي الجملة هو حسن لشواهده انتهى. هكذا يقول يظهر أنه مخالف لما. قال باب المشي إلى الصلاة وفضل ذلك لا سيما إذا كان متوضئا محتسبا. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء التطهر، ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يدفعه لحضور الذهاب إلى المسجد، لا يريد إلا الصلاة، تأكيدا لما تقدم، لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة، هذا في حال ذهابه إلى المسجد، وحط عنه بها خطيئة، وهذا الأجر أيضا ثابت في حال رجوعه إلى أهله، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وهو حديث عظيم في فضل الخطى إلى المساجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، حين أرادوا الانتقال إلى قرب المسجد، وذلك الرجل الذي كان يركب على حمار، قالوا لو اشتريت لك، أو كان يمشي على رجليه، قالوا لو اشتريت لك حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، قال: ما يسرني أن بيتي إلى جنب المسجد، إني لا أحتسب أن يكتب الله خطاي إذا مشيت إلى المسجد وإذا رجعت إلى أهلي. الحديث أخرجه مسلم. وبالسند المتصل حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. خرجه مسلم، بل والبخاري وأحمد وأبو داود. والحديث دليل على أهمية السكينة في حال الذهاب إلى المسجد وعدم الإسراع الذي ربما يفضي إلى الاضطراب والقلق ودخول الصلاة مع حفز النفس وشدة التعب. وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي. وهذا دليل أن إقامة الصلاة كان فيها رفع صوت يسمع لربما من خارج المسجد ومن حواليه، ومن جاءها يسعى صحت صلاته لكنه أساء. وأما في الجمعة في قوله: فاسعوا إلى ذكر الله، ليس المراد بها يعني الجري، إنما المراد التبكير والحرص على الصلاة. قال ابن قدامة في المغني: استحب للرجل إذا أقبل إلى الصلاة أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع، عليه السكينة والوقار، وإن سمع الإقامة لم يسع إليها. قال الإمام أحمد: ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبير الأولى أن يسرع شيئا ما لم يكن عجلة تقبح. جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا فوات التكبير الأولى، ويستحب أن يقارب بين خطاه لتكثر حسناته، فإن كل خطوة يكتب له بها حسنة انتهى. أما هذا من التكلف، وإن قال به بعضهم إلا أنه من التكلف، ونهانا الله عن التكلف. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهينا عن التكلف. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. في مسلم زيادة: فذلكم الرباط. الحديث الصحيح عن أبي هريرة، وهو هنا عن أبي سعيد، وحديث أبي هريرة يشهد لهذا الحديث. فالخطى إلى المساجد كفارات ورفع درجات ومحبوبات إلى الله سبحانه وتعالى. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وبسند متصل حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري، إبراهيم بن مسلم العبدي أبو إسحاق الكوفي المعروف بالهجري، قال ابن معين: ليس حديثه بشيء، قال أبو زرعة ضعيف. عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن عبد الله قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، أي في المساجد، لأن المساجد بنيت لذلك، ويتعين على المسلم أن يخرج إلا إذا كان معذورا بعذر شرعي، فإنهن من سنن الهدى، أي الصلوات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: خير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن طرق الهدى المحافظة على الصلوات، ليس المراد بالسنة هنا ضد الواجب المستحب، المراد بالسنة الطريقة. وإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، أي طرق الخير والرشاد. ولعمري اختلف في الحلب بهذا فجوزه بعضهم ومنعه بعضهم. لو أن كلكم صلى في بيته، جاء في مسلم كما يصلي هذا المنافق، لتركتم سنة نبيكم، وفي مسلم لضيعتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وهذا الحديث أصل في الأخذ بالسنة، السير على سير رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاقتداء به والتأسي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أكثر المخالفين لهديه وطريقته زهدا ومعارضة بالأقيسة الفاسدة وبالآراء الكاسدة، ولا يستقيم على شأن السنة إلا أهل السنة الذين وصفوا بها ظاهرا وباطنا. ولقد رأيتنا، أي الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق لثقل الصلاة عليه، ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، ولا ينفقون إلا هم كارهون. ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين مريض حتى يدخل في الصف، يدخل وربما صلى جالسا حرصه على الجماعة ولفضل المضي إلى الصفوف الأول. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، أي يتوضأ في بيته، فيعمد إلى المسجد يذهب إليه فيصلي فيه، فما يخطو بخطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهذا موافق لما تقدم من فضل المشي إلى المساجد، والحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد، وهو حديث عظيم القدر عالي المنزلة، فيه بيان حرص الصحابة على الصلاة التي هي أفضل العبادات البدنية. قال القرطبي في المفهم: هذا يصلح أن يتمسك به من قال إن إقامة الجماعة للصلوات فرض على الكفاية كما حكيناه، ويصلح لمن يقول إنها سنة، ويكون إطلاقه الضلال على التاركين إذا تمالوا على تركها كما قدمناه، والضلال ضد الهدى، وأصله من ضل عن الطريق إذا أخطأ وعدل عنه انتهى. والصحيح أن الحديث دليل على الوجوب، لأنه ذم المتخلفين من عدة أوجه. وقال ابن قدامة في المغني: الجماعة واجبة للصلوات الخمس. روي نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى، وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور، ولم يوجبها مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذين قال صلينا في رحالنا ولو كانت واجبة لأنكر عليهما، ولأنها لو كانت واجبة في الصلاة لكانت شرطا لها كالجمعة انتهى. لا يلزم من كونه لم ينكر عليهما يعني أنها ليست بواجبة، ولكن لعلهم كانوا في سفر أو كان لهم عذر آخر، ثم حين وقع منهم التخلف وأتوا المسجد فيه صلاة أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وإلى تكرارها لعلهم يؤجرون، والله المستعان. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد قال بن إبراهيم التستري قال حدثنا الفضل بن الموفق أبو الجهم، ضعيف الحديث. قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي، عطية بن سعد العوفي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا. هذا الحديث يستدل به كثير من المخالفين في باب التوسل، الذين يتوسلون بالذوات وبما لا وسيلة فيه. فإن التوسل إما أن يكون بأسماء الله وصفاته كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وإما أن يكون بدعاء الرجل الصالح، وإما أن يكون بالأعمال الصالحة: ربنا آمنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وأما التوسل بحق لا إله إلا الله وبحق القرآن أو بحق فلان أو بحق السائلين، هذا من يعني التوسلات الممنوعة لا المشروعة، وهو توسل المبتدع. فإذا دعي المتوسل به من دون الله فكان توسلا شركيا، لأنك حين تقول: اللهم بحق السائلين، يعني لا عمل لك تتوسل به، أنت تتوسل بحق زيد، ما الذي سوق لك هذا التوسل؟ أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي سوق لك حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ عظيم. إنما يجوز لك أن تتوسل بعمل نفسك: أتوسل إليك بحبي لرسول الله، بإيماني به، بتصديقي برسولك، وهكذا. فإني لم أخرج أشرا، يعني بطرا وكبرا، ولا بطرا بمعناه، ولا رياء من رأى أهل الله، ولا سمعة من باب التسميع، وإنما خرج للطاعة. وخرجت اتقاء سخطك، يتقي سخط الله بطاعته، وابتغاء مرضاتك، طلب رضا الله، فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. الحديث ضعيف وليس له ما يشهد له، وفيه نكارة من جهة التوسل بما تقدم. وقد أفاد وأجاد بن أبي العز رحمه الله شرح الطحاوية بهذه المسألة، والله المستعان. وبسند المتصل قال حدثنا راشد بن سعد بن راشد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع إسماعيل بن رافع. من يعرف حديثا ضعف بسبب هذا الرجل؟ من يقول؟ ولا أحد. حديث مشهور جدا، ترمي أبا عثمان ولو ارمي بها، ونسأل الله أن يوفقك. حديث الصهر، حديث النفخ في الصهر. عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المشاؤون إلى المساجد في الظلم أولئك الخواضون في رحمة الله. إسماعيل بن رافع قيل فيه متروك، والحديث ضعيف. قال أبو سند المتصل حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي قال حدثنا يحيى بن الحارث الشيرازي قال حدثنا زهير بن محمد التميمي عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبشر المشاؤون في الظلم إلى المساجد بنور تام يوم القيامة. قال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد فيه مقال إبراهيم بن محمد، هذا قال ابن حبان في الثقات يخطأ. قال الذهبي في الكاشف صدوق: ولم أرى لأحد ممن تكلم في الرجال كلام غيرهما. وقول بشر أي من البشارة للمؤمنين بالخير. والمشاؤون جمع ماشي، مشاء في الظلم، فضيلة المشي إلى الصلاة في الظلمات. ربما وقع في حفرة، وربما نكبت رجله، وربما تخوف على نفسه، ولكنه خرج مجاهدا لنفسه الصلاة. قال أبو سند المتصل حدثنا مجزاة بن سفيان بن أسيد قال مولى ثابت البناني قال حدثنا سليمان بن داود الصائغ ضعيف عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال المصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد ضعيف. سليمان بن داود قال فيه العقيل لا يتابع على حديثه.